بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث الآخر المشهور: كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. هو بن عبد الرحمن قد رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه أصحاب الزهري الإمام مالك وغيره عن الزهري مرسلا، وهو أصحاب الزهري كالإمام مالك وغيره من حفاظ أصحابه عن الزهري مرسلا، بينما هو رواه موصولا. والسبب في ذلك أنه ليس بالمتقن رحمه الله، لم يكن متقنا هو بن عبد الرحمن، فلذلك هذا الحديث أيضا فيه ضعف، وهو مما يستنكر على هو بن عبد الرحمن. وله أيضا حديث أخرى، حديث قوة بن عبد الرحمن ليست بالكثيرة حديث، هو كم يعني هناك أكثر من حديث قد أخطأ فيه. وهذا الحديث أيضا مما يستنكر عليه، أي حلف السلام سنة مما يستنكر عليه، ومما غلط فيه قوة بن عبد الرحمن. وإنما جاء معنى هذا أو جاء بهذا جاء نحو هذا أو بمعنى هذا جاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، قال حذف السلام أو عفوا قال السلام جزم، قال التكبير جزم والسلام جزم، يعني لا يكون فيه تطويل لا بالتكبير ولا كذلك أيضا بالسلام. فهذا قول لبعض أهل العلم، وليس هناك حديث مرفوع في هذا. وعندنا قاعدة أن الشيء إذا لم يأتي فيه سنة معينة، لم يأتي فيه نص من الكتاب أو السنة، يبقى على ما هو عليه. إذا ما كان هناك نص لا من الكتاب ولا من السنة، هذا الشيء يبقى على ما هو عليه، فيكون السلام على ما هو عليه، يعني لا فيه زيادة في التطويل ولا فيه زيادة في الحذف والتقصير، وإنما يسلم الإنسان سلاما عاديا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يخيف في التسليم كان الصحابة نقل ذلك، ولو كان أيضا يحدث السلام ويقصر جدا كان الصحابة أيضا نقلوا ذلك. فعندما لم ينقلوا لا هذا ولا ذاك، إذن يبقى على ما هو عليه. قال: وينوي فيه الخروج من الصلاة. لا شك أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي وغيره أن مفتاح الصلاة الخروج وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف كالحديث أيضا، ولكن جاء ما يشهد لهذا الخبر، أي ما كان بهذا اللفظ، يعني جاء ما يشهد لهذا الخبر من السنة القولية للعملية، فجاء حديث عن جابر بنحو هذا، وصح نحو هذا عن ابن مسعود موقوف عليه رضي الله تعالى عنه. اما السنه العمليه فلا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يخرج من صلاته الا بالتسليم، لم ينقل انه خرج من صلاته بشيء اخر، وانما كان يخرج بالتسليم. وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى انه يخرج من الصلاه باي شيء ينافي الصلاه اذا انتهى من التشهد، فأي شيء ينافي الصلاة هذا يعتبر خروجا من الصلاة، وأن السلام ليس بلازم. وكما تقدم في الأدلة أن هذا خطأ، وأن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام. والمقصود أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، المقصود هو الصلاة الكاملة، هذا هو المقصود. وأما الصلاة التي ليست بتامة ولا كاملة فهذه لا يسلم فيها، يعني بعض الناس إذا أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع صلاته كما هو السنة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، يسلم مثلا، هو في الركعة الأولى يسلم، أو صلى مثلا مقتطع صلاته فيسلم، يريد أن يخرج من صلاته. لا، هذا خطأ، لأن السلام إنما يكون على الصلاة التامة، فأما الصلاة غير التامة فيقطع عندما يدع الصلاة بدون سلام، خلاص هو قطع صلاته، فما في حاجة للسلام، لأن هنا هو القطع وخلاص توقف، فانقطع الصلاة. أما السلام يكون على الصلاة التامة. قال: وينوي به أيضا السلام على الحفظة. طبعا يستدل لهذا بالحديث الذي رواه مسلم من حديث مسعر عن عبيد الله بن القطي عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ما لي أراكم رافعين أيديكم كأنها أذناب خيل حمص، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن يمينه على أخيه وعن يساره، لأنهم كانوا عندما يريدون يسلمون كانوا يرفعون أيديهم، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء، وأمرهم بالسكون في الصلاة. والمقصود بالسكون في الصلاة أنهم لا يحركون أيديهم، وإنما تبقى أيديهم على ركبهم أو على أبقادهم، ثم يسلم الإنسان عن يمينه وعن يساره. فقال: يسلم على أخيه، وأخوه هو سواء كان من الإنس أو من الملائكة أو من الجن، ممن هو عن يمينه وممن هو أيضا عن يساره. ولذلك جاء في لفظ آخر عند ابن خزيمة: ثم يسلم عمن في يمينه وعمن في يساره. فهذا اللفظ كأنه عم، فكل من كان عن يمينك سواء كان من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أن تسلم عليهم عندما تسلم عن يمينك، وأيضا كل من كان عن يسارك سواء كان من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أيضا تسلم عليهم، فيشملهم السلام. قال: والحاضرين أي من الإنس، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إلى آخره. الصلاة إما أن تكون ركعة، وهذا لا يكون إلا في صلاة الوتر، من المعلوم أن الوتر إما أن يكون ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع إلى آخره، فأقل الصلاة ركعة، وهذا يكون في الوتر. ودون الركعة هذه لا تسمى صلاة، دون الركعة هذه لا تسمى صلاة. وعلى هذا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، بعض العلم اعتبر سجود التلاوة صلاة، وبالتالي قال يكون فيه تكبير في السجود، ويكون فيه تكبير في الركعة، ويكون فيه سلام أيضا، ويكون على طهارة كذلك. فهذا فيه نظر، والصواب أن أقل من ركعة ليس في صلاة، لأنه لم يأتي تسمية هذا صلاة. ولذلك ما حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في سجود التلاوة أنه كان يكبر عندما يسجد، أو يكبر عندما يرفع، أو يسلم، هذا لم يأتي عنه بإسناد صحيح عليه الصلاة والسلام. جاء حديث رواه أبو داود والحاكم أنه كان إذا وقع كبر، ولكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. وأما إذا كان الإنسان في الصلاة وسجد للتلاوة فهنا نعم يكبر في سجوده ويكبر إذا وقع، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، فهذا داخل تحت هذا النص، سجود للتلاوة في الصلاة داخل تحت هذا النص ويكبر. أما إذا كان في خارج الصلاة لا يكبر، لأن لم يأتي هذا. فأقل الصلاة ركعة، وهذه الركعة إما أن يكون فيها ركعة كاملة، يعني فيها وقوع، ركعة من الوقوع وسجود، ورفع من السجود إلى أن يسلم، وإما أن تكون هذه الركعة ليس فيها وقوع ولا سجود كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة. ونقل عن بعض أهل العلم أنه لم يعتبر صلاة الجنازة صلاة، فكما نقل عن الشعب، فقال لا يشترط لها الطهارة، فقال لا يشترط لها الطهارة، ولكن كلام الشعبي رحمه الله إن صح عنه أو عن غيره فيه نظر. ولذلك سماها الشرع صلاة. سمى الجنازة صلاة الجنازة سماها صلاة، فإذا لابد فيها من تطهر فيها تكبير وفيها تسليم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك الصلاة التي تكون ركعتين كما هو معلوم أو ثلاث ركعات كصلاة المغرب أو الوتر عندما يصلي ثلاث، ويكون الفرق ما بين المغرب والوتر هو أنه في صلاة الوتر لا يجلس للتشهد الأول، لا يجلس بعد ركعتين، وإنما يجلس في الأخير. صلاة الليل إذا صلى ثلاث جلس في التشهد الأخير، وإذا صلى خمسا جلس في التشهد الأخير. أما خمسا الذي في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي خمسة يجلس في التشهد الأخير أو يجلس في الركعة الخامسة. وأما ثلاث فجاء عند الحاكم النهي عن تشبيه الوتر في صلاة المغرب، يعني لا يجلس في التشهد الأول وإنما يكون جلوسا في التشهد الأخير. وإما تكون الصلاة أربع ركعات كصلاة الظهر والعصر والعشاء، وإما أن تكون صلاة خمس ركعات متصلة أي بسلام واحد كما ذكرت في صحيح مسلم في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خمس ركعات بسلام واحد ولا يجلس طبعا إلا في الأخير. وإما أن تكون صلاة سبع، وأيضا جاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام في السنن، وجاء بأنه يجلس في الركعة الثالثة قبل الأخيرة يجلس التشهد الأول. وعلى هذا إذا صلى الإنسان سبع يجلس ركعة قبل الأخيرة للتشهد الأول ثم يجلس ركعة الأخيرة أي السابع، وإذا صلى تسع صلى كذلك أيضا يأبنا أبو السلام صلى تسع بتسليمة واحدة كما في صحيح مسلم. أما كم من تسع فلم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم في أن يصلي الإنسان أربع ركعات بتسليم واحد في غير الفريضة، في غير الفريضة هل يحق له أن يتطوع بأربع ركعات بتسليمة واحدة أو بلحظة بتسليم واحد؟ هذا في الخلاف بين أهل العلم. هناك من منع من أهل العلم واستدل بما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية صلاة النافلة بأربع ركعات، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والدليل على هذا ما رواه النسائي في حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات ويصل ما بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة ويجعل السلام في آخرهن. والمقصود بالتسليم على الملائكة المقصود التشهد، مقصود التشهد عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول ذلك كل عبد صالح من الإنس والملائكة والجن، فكان يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة، والمقصود به هو التشهد، ويجعل التسليم في آخرهن. هذه زيادة وقعت عند النسائي، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره ممن رواه. وهذه الزيادة يعني من حيث صناعة الحديث فيها نظر أنها تكثر روايات ما فيها جاء التسليم في آخرهن، ولكنها فيما يظهر أنها مروية بالمعنى، وذلك أن صح الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصد بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة، يعني كما ذكرت المقصود بذلك هو التشهد، فما قال كان يقصد بين كل ركعتين بالسلام، قال بالسلام على الملائكة المقصود بذلك التشهد. والزيادة التي جاءت عند النسائي وإن كان لا تصح من حيث الصناعة الحديثية ولكنها مروية بالمعنى فيما يظهر، فيستأنس بها في تفسير لفظ الحديث. وقد صح غير هذا، وقد صح عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يصليان أربع ركعات بسلام واحد، كان يصليان أربع ركعات بسلام واحد. لا بأس أن الإنسان يصلي مثلا الراتبة القبلية قبل الظهر يصليها أربع ركعات بسلام واحد، وإن سلم من كل ركعتين فهذا أيضا حسن وطيب، وإن جمعها بتسليمة بسلام واحد فهذا أيضا حسن، فهذا أيضا هذا لا بأس به بما تقدم. ولا أعرف هذا خلاف بين ذلك، يعني نقول عن اثنين من كبار الصحابة وهم ابن مسعود وابن عمر رواه الطحاوي في إسناد صحيح عنهما، رواه الطحاوي في شرح مال الآثار بإسناد صحيح عنهما، ولا أعلم أنه نقل عن الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن مسعود بن عمر رضي الله عنهما. وأما الحديث صلاة الليل والنهار مثنى فزيادة النهار هذه ضعيفة، زيادة النهار شاذة ليست بصحيحة. رواها علي بن عروة الدارقي عن ابن عمر، وروى هذا الحديث الجم الغفير من نافع ومن أبي سلمة بن عبد الرحمن الخروج وفلان وفلان، ورواه عن ابن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى صلاة الليل بدون زيادة كلمة النهار. ويستفاد من هذا الحديث والله أعلم أن صلاة الليل الأولى أن تكون مثنى مثنى، لأن الرسول قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا بد أن يصلي الإنسان كما تقدم ثلاث أو خمس أو سبع بدون أن يجعل مثنى مثنى كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وللحافظ ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب ليس ابن حجر، له كلام مطول، ابن رجب في فتح الباري له كلام مطول على الحديث اللي جاء في هذا، وأطال الكلام رحمه الله في هذه القضية. قال: نهض مكبر على صدور قدميه. أما التكبير فلا شك أن هذا مشروع، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في التكبير في مشروعية، ولكن خلاف هل يجب أو لا، تكبيرة الانتقال هل تجب أو لا، هذا الخلاف بين أهل العلم. هذا العلم يكتفي بالبعد في ذكر الواجبات بمشيئة الله. وتقدم الكلام على جلسة الاستراحة، تقدم الكلام على جلسة الاستراحة، لأن جلسة عفوا هذا نعم هذا في الشهر تقدم فيما سبق الكلام على جلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى أو الركعة الثالثة هي الصلاة الرباعية، تقدم الكلام على هذا فيما سبق. نعم، يكون مكبرا على صدور قدميه. دليل هذا ما رواه الشريف بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبي عن والد الحجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام اعتمد على صدور قدميه، أو إذا قام أو عفوا لفظة إذا قام كان إذا نزل نزل على ركبتيه، وإذا قام كان يقوم على ركبتيه. فهذا دليل ذلك أو من أدلة هذا الحديث الذي تقدم ذكره. ولكن هذا الحديث لا يصح حديث ضعيف من أجل شريف بن عبد الله القاضي، ويغني عنه ما رواه البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن حويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وجه من صلاته لم يقم حتى يسلم جالسا ثم يقوم معتمدا على الأرض، ثم يقوم معتمدا على الأرض. وقوله قول مالك معتمدا على الأرض يعني على يديه، يقوم معتمدا على يديه لأن قدميه على الأرض، فقوله معتمدا على الأرض المقصود هنا على يديه. وبهذا فسر الحديث مالك والشافعي وابن أبي شيبة وابن خزيمة. فالسنة تكون بالاعتماد على اليدين عند القيام، تكون بالاعتماد على اليدين عند القيام. وتقدم أن السنة في النزول تكون على ركبتين، تقدم أن السنة في النزول على ركبتين، وعند القيام بالاعتماد على اليدين. وقد روى ابن المنذر وغيره من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أن رأى ابن عمر يقوم معتمدا على يديه، رأى ابن عمر يقوم معتمدا على يديه. ولا أعرف أن هناك ما يخالف ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك، ما يخالف ابن عمر أي عن الصحابة، فلا أعلم عن الصحابة أنه جاء يخالف ما جاء عن ابن عمر، فيكون السنة القيام بالاعتماد على اليدين. وما هي صفة اليدين عند القيام؟ ما جاء نص يبين الصفة، يعني إذا الإنسان قبض يديه ولا بسط يديه قام، هذا كله يكون داخل تحت الاعتماد باليدين سواء قبض ولا بسط. وأما في هيئة العاجل فهذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ ضعيف شاذ غير صحيح. والصواب انه موقوف على ابن عمر، لكن موقوف على ابن عمر ليس بهذا اللفظ، وانما كان يعتمد عليه. هذا اللفظ الصحيح، هذا اللفظ الصحيح. وحتى يعني اختلف في صفة العدل، حتى اختلف في صفة العدل، صفة اليدين في العدل، لكن نحن لا نحتاج إلى معرفة الصفة لأن الحديث اللي جاء في هذا لا يصح. قال إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، تقدم الكلام على صفة القيام والوقوع إلى آخره. قال إلا أنه لا يدخل ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، أي في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، أنه يقتصر على الفاتحة ولا يدخل في صلاته، يقرأ الفاتحة ولا يدخل في صلاته، أو لا يقرأ، فقال نعم لا يدخل ولا يقرأ، لا يدخل ولا يقرأ. أما أنه لا يدخل فهذا من الأمر المتفق عليه تقريبا، لما في خلاف بين العلم في ذلك، هو أن السنة العملية متواترة في هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الركعة الأولى والثانية ويسر في الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية. وأما المسألة الثانية وهي لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فدليل هذا ما جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وبسورة معها، وفي الركعتين الأخريين كان يقرأ بالفاتحة، هذا دليل ذلك. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري ما يستفاد أنه أيضا أحيانا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام أيضا غير الفاتحة، كان يقرأ أيضا غير الفاتحة في الركعتين الأخريين، وذلك أنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم حزموا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين فوجدوه بقدر 30 آية، بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، والركعتين الأخريين على النصف من ذلك، على النص من ذلك، وأن الركعتين الأوليين من الأصل مثل الركعتين الأخريين من الظهر، بقدر الركعتين الأخريين من الظهر، وهو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالركعتين الأوليين من العصر، فإذا هذا يفيد أنه كان يقرأ أيضا في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر، كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر، فيكون هذا من السنة التخييرية، يعني الإنسان مخير بين أن يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب صلاة الثلاثية، أو يقرأ غير الفاتحة، لأن هذا ثبت وهذا أيضا قد ثبت. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في جميع الأربع ركعات من الصلاة، يقرأ زيادة على الفاتحة في جميع الركعات الأربع، يقرأ زيادة على الفاتحة، رواه الإمام مالك في الموطأ النافع عن ابن عمر، وأيضا جاء في الموطأ من حديث أبي عبد الله الصنابعي أنه صلى خلف الظهر الصديق رضي الله عنه، ففي الركعة الثالثة سمع أن يقرأ بعد الفاتحة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا أنهم كانوا يقرؤون بعد الفاتحة، فالإنسان مخير بين أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن وبين أن يكتفي ويقتصر على الفاتحة. ولذلك قال المصنف رحمه الله فإن فعل لم يقرأ، ولا شك أنه سنة، إن قرأ فهذا سنة قد جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض. الصلاة إما أن يكون لها تشهد واحد كالصلاة الثنائية إذا كانت الصلاة ركعة واحدة كالوتر، وإما أن يكون لها تشهدان، وإما أن لا يكون فيها تشهد، وإما أن لا يكون فيها تشهد، فالتي لا يكون فيها تشهد كما هو معلوم صلاة الجنازة، وأما مع ذلك فلا بد أن يكون فيها تشهد، إما تشهد واحد وإما تشهدان. والتشهد الأول واجب القول الراجح، والتشهد الثاني ركن. سوف يأتي بمشيئة الله الكلام على الأركان والواجبات. وصفة هذا التشهد، الصفة العملية لهذا الجلوس بالأعضاء، الصفة العملية أو صفة هذا الجلوس، هناك نعم صفة هذا الجلوس على قسمين، إما أن يكون هذا الجلوس للتشهد الأول، وإما أن يكون هذا الجلوس للتشهد الثاني أو التشهد الذي يعقبه السلام. فصفة الجلوس في التشهد الأول تكون بأن الإنسان يضبش رجل اليسار ويجلس عليها وينصب اليمين، يضبش رجل اليسار ويجلس عليها وينصب رجله اليمين، كما جاء في الحديث الكبير الذي رواه البخاري في الصحيح. وفي التشهد الأخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ، جلس على وجهه وجعل رجله اليسار تحت ساقه اليمين، تحت ساقه اليمين، كما جاء في حديث أبي حميد الساعد. والذي يبدو والله أعلم أن الصلاة التي ليس لها إلا تشهد واحد، أن صفة الجلوس يكون بالافتراش، تفترش وجهك باليسار تجلس عليه وتنصب اليمين. وإذا كان هناك تشهد عند الصلاة الثلاثية والرباعية، فالتشهد الأخير أي الثاني يكون بالتوضأ. والدليل على هذا حديث أبي حميد الذي فيه تفصيل ذلك، الذي فيه تفصيل أو بيان ذلك. هناك صفة أخرى وهي جاءت في صحيح مسلم من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قدمه اليسار بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه. بعض أهل العلم قال بين فخذه وساقه، يعني جعلها تحت ساقه، جعلها تحت ساقه، ولكن الصواب والله أعلم جعلها بين الفخذ والساق، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير، كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير. فهذه صفة أخرى، أن الإنسان إما أن يجلس يتوضأ ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه اليمين، وإما أن يجعل قدمه اليسار بين الفخذ والساق. فالأول جاء في حديث ابن حميد الساعدي، والثاني جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال يجعل اليديه على الأرض، قال فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ثم يسلم وينحرف الإمام إلى المأمومين إلى آخره. كما تقدم عندنا تشهدان أو نوعان من التشهد في الصلاة، فالتشهد التحيات والتشهد. والدليل على هذا الحديث الذي جاءت في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى في بيان صفة هذا التشهد، أو في بيان صفة التشهد، فما في حديث ابن مسعود استفاد هذا، أو حديث عبد الله بن حديث نعم عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري وغيرها من الأحاديث، وحديث عائشة أيضا. ولا أعلم في حديث أنه جاء في الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو عوانة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس عندما صلى تسعة في الليل، جلس في الركعة الثامنة التي قبل الأخيرة قبل التاسعة، وقرأ الصلوات، ثم قام و أتى الركعة التاسعة ثم جلس على التشهد. فالشاهد من هذا أنه قرأ بالصلوات. فهذه الزيادة التي جاءت عند جعوانة زيادة شاذة، والحديث في مسلم، الحديث في مسلم ليس فيه هذه الزيادة، الحديث في مسلم وليس فيه هذه الزيادة، فهي شاذة. الظاهر والله أعلم الذي يظهر من النصوص أن التشهد الأول ليس فيه صلوات إبراهيمية، وإنما الصلوات الإبراهيمية في التشهد الثاني، في التشهد الثاني. نعم طبعا جاء عدة كيفيات في التحيات، في لفظ التحيات نعم عدة كيفيات كما هو معلوم. جاء في حديث ابن مسعود وهو حديث مشهور، التحيات لله والمباركات والصلوات والطيبات إلى آخره. وجاء حديث ابن عباس، التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله، فهنا تعدت كيفيات، وجاء غير هذين، يعني غير هذين أو جاء غير هذين اللفظين، فهنا تعدت كيفيات. ولا شك أن الإنسان إذا أمكن أن يأتي بهذه الكيفيات فهذا أكمل وأحسن، وإن اقتصر على بعضها فهذا أيضا حسن. قال ثم سيأتي بالتشهد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سوف يأتي أن الكلام بإذن الله سوف يأتي الكلام على حكم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة. هناك من قال أنها ركن، وهناك من قال أنها واجب، وهناك من قال أنها سنة، إن شاء الله يأتي هذا في بعد بمشيئة الله. قال ثم بالدعاء، أي بالاستعاذة بالله من الأشياء أو الأمور الأربعة التي أمر الشارع بالاستعاذة منها في الصلاة. ثم بعد ذلك يسلم وينحر الإمام إلى المأمومين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يصلي وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد الصلاة مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء، وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تماما مئة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور. ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، بحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة.
نعم، السلام لا شك أنه ركن من أركان الصلاة، وأن الإنسان لا ينتهي من صلاته إلا بالسلام، ولكن فيما يتعلق بالتسليمة الثانية اختلف العلماء في حكمها، وتقدم ذكر أقوال أهل العلم، ولعل أبو الوليد يدخلنا حكم التسليمة الثانية. أي نعم، التسليمة الثانية نعم أنها سنة، والأولى هي الفريضة. وما الدليل على ذلك؟ أي نعم أحسن، أي نعم أحسن، نعم هذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة في بعض الأحيان، فدل هذا على أن هذه التسليمة هي الفرض، وأن ما عداها أي الثانية أنها سنة وليست بواجبة. وتقدم الكلام على حديث أن السلام جذب، ما حكم هذا الحديث الذي جاء فيه بأن السلام جزم؟ نعم يا سائل عبد الله، نعم هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. وذكرنا أن في إسناد هذا الحديث نعم شيخان، من الذي في إسناد هذا الحديث والذي بسبب عند هذا الحديث؟ هو ابن عبد الرحمن، هو ابن عبد الرحمن، وهو لا يحتج به، هو ابن عبد الرحمن لا يحتج به، فيه ضعف من جهة حفظه، وله أوهام وأخطاء خالف فيها الثقات. وكذلك أيضا تقدم الكلام على صفة السلام فيما يتعلق بكونه يسلم عن اليمين ويسلم عن اليسار، وهل يكون في تسليمه على اليسار زيادة في الالتفات حتى يرى بياض خده الأيمن؟ نعم يا علي. إيه نعم، يعني أحسن الالتفات إلى اليمين والالتفات بعد ذلك إلى اليسار سواء، ولا يتبين أن هناك دليل يخص اليسار بزيادة الالتفات أكثر من اليمين، وإنما هم سواء. وفيما أظن ما تقدم الكلام على زيادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام، ما تقدم الكلام على هذا؟ نعم هذه ما تقدم، هذه يمكن تقدم في دولة الترمذي قديما زيادة وبركاته، هذه لم يتقدم الكلام عليها فيما سبق. وهذه الزيادة قد جاءت في حديثين، جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاءت في حديث والد الحجر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في السنن وصححها ابن حبان من كلا الحديثين. والأقرب والله أعلم أن هذه الزيادة أنها شاذة، الأقرب أن هذه الزيادة أنها شاذة. طبعا اختلفت الروايات في زيادة بركاته، هل على اليمين فقط دون اليسار، أو على اليسار فقط دون اليمين، أو على اليمين واليسار. جاءت روايات متعددة، جاءت بعض روايات على اليمين دون اليسار، وبعضها على اليسار دون اليمين، وبعضها سواء. والأقرب أنها شاذة، وذلك أن في أكثر الروايات من حديث وائل بن حجر ليس فيها زيادة بركاته، في أكثر الروايات ليس فيها زيادة بركاته. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود، كذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود في أكثر الروايات ليس فيها أو ليس فيه هذه الزيادة، فهذه الزيادة الأقرب أنها شاذة ولا تصح، ولذلك الأولى عدم ذكرها، أو بالتالي لا يكون، بالتالي ذكرها غير مشروع، بالتالي ذكرها غير مشروع. نعم، بناء على بعض هذه الزيادة، وهناك من أهل العلم كما تقدم من صحح هذه الزيادة، وبالتالي يرى المشروعية ذلك. نعم، وأيضا هناك زيادة لكن في غير الصلاة، وهي نعم ومغفرته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فهذه الزيادة جاءت في غير الصلاة، وإنما جاءت في رد السلام مطلقا، جاءت في رد السلام مطلقا. وهذه الزيادة أيضا الأقرب أنها لا تصح، هناك من صححها والأقرب أنها لا تصح، وذلك أن معلولة بأكثر من علة. العلة الأولى أن إبراهيم بن المختار فيما يظهر تفوض بها عن شعبة بن الحجاج، وإبراهيم بن المختار فيه ضعف من جهة حفظه، وهو ليس من أصحاب شعبة المقدمين حتى يقبل تفوضه، ليس مثل محمد بن جعفر الملقب بغندر فهو من أثبت الناس في شعبة، وليس كذلك أيضا مثل أبو داود الطيالسي وهو أيضا من أصحاب شعبة، وكذلك أيضا غيره من أصحاب شعبة المكتبين عنه، فتفوت بها إبراهيم المختار وهو فيه ضعف في حفظ نظر، وقد تفوت بها. ثم أيضا أن في الإسناد محمد بن حميد الرازي وهو لا يحتج به وقد اتهم، ومن الحفاظ من جهة الحفظ عند العبر، ولكن قد اتهم بتركيب الأسانيد وما شابه ذلك، فكل ما في عدالة فهذه زيادة لا صحة. ومما يدل أيضا على عدم صحتها أيضا ما جاء في الموطأ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن السلام انتهى إلى وبركاته، يعني ما في زيادة مغفرته. قال وينحرف الإمام إلى المأمومين، هذه هي السنة، السنة أن الإمام إذا سلم يستقبل المأمومين، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام، وكما جاء ذلك أيضا في حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم في مرة من المرات من صلاة الصبح استقبل الناس وجهه ثم قال: هل تعلمون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: وماذا قال؟ قال: فمن عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، الحديث المعروف. فالسنة للإمام أن يستقبل المأمومين بعد سلامه، بعد السلام. وسوف يأتي أنه قبل أن يستقبل المأمومين أنه ينطلق قريبا، قال: وينحر إلى المأمومين على يمينه أو شماله. السنة ثبتت بكلا الأمرين، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم وينحرف عن يمينه، وكان أيضا يسلم وينحرف أيضا في بعض الأحيان عن يساره. فكان أحيانا ينحرف عن يمينه، أي من جهة اليمين يستقبل الناس، وكان أحيانا ينحرف عن من جهة اليسار فيستقبل الناس. فكلا هذين الأمرين قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يكون للشيطان في صلاة أحدكم حظ أو نصيب، يرى أنه لا ينصرف إلا عن يمين. ولقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر المرات ينصرف عن يساره، قال: رأيت في أكثر المرات ينصرف عن يساره أو نحو ذلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر المرات ينصرف عن يساره. والجمع ما بين هذين الحديثين يقال بأن كل واحد من هذين الصحابيين رضي الله عنهما كل واحد منهما أخبر بما رأى وأخبر بما علم. فابن مسعود قال: رأيت أن في الغالب ينصرف عن يمينه، وفي الغالب ينصرف عن يساره، وأنس قال: في الغالب رأيت ينصرف عن يمينه. فكل واحد أخبر بما علم وبما رأى من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في جامع الترمذي وغيره من حديث قبيصة بن البطاية عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن يمينه وعن يساره. ولذلك قال الترمذي: ثبت كلا الأمرين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي من الانحراف عن اليمين أو عن اليسار. قال: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة بعد التسليم. وقد اختلف أهل العلم في ما جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه، وهي أنه قالت: ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس نبي قدر: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هل ما كان يجلس وهو مستقبل القبلة بعد أن سلم، أو ما كان يجلس إلا بهذا القدر بعد أن يستقبل المأمومين بحيث يقول هذا الذكر ثم يقوم ويجلس؟ هناك من حمل حديث عائشة على هذا، وهناك من حمل حديث عائشة على الأمر الأول، وهو أنه ما كان يجلس أي مستقبل القبلة بعد التسليم إلى أن ينحرف. فما كان بعد تسليم إلى الانحراف إلا بقدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذهب إلى هذا المجد بن تيمية، ذهب إلى هذا المجد بن تيمية كما في تبويبه على هذا الحديث في كتابه المنتقى، وحمل هذا الحديث على أن هذا الجلوس هو ما بين السلامة وما بين الحراس، بعد أن يصل المستقبل القبلة يجلس بهذا القدر الذي يقول بهذا الدعاء ثم ينحرف. ولعله والله أعلم أن ما ذهب إليه المجد الجيلية وغيره لعله هو الأقرب، لعله هو الأقرب. وهذا ظاهر كلام المصنف والله أعلم. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يهمل على هذا، فأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء ثم بعد ذلك ينحرف ويستقبل المأمومين. قال: ولا ينصرف المأموم قبله، في قوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم، هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن مسلم عن المختار بن قلقل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا الحديث ولا بالانصراف، الشاهد من هذا الحديث ولا بالانصراف، وهذا الانصراف يحتمل أن يكون المقصود به السلام، أي لا تنصرفوا من الصلاة بالسلام قبل الإمام، وهذا واضح وظاهر وبين، هذا واضح وظاهر وبين، وأنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف بالسلام قبل إمامه. ويحتمل أن المقصود ولا بالانصراف أي أنهم ينصرفون، أي يقومون بعد السلام، يقومون ويخرجون قبل أن يستقبلهم الإمام، أي لا تفعلوا هذا قبل أن أستقبلكم. والمصنف رحمه الله يظهر أنه يقصد هذا، يظهر أنه يقصد المعنى الثاني بالانصراف، وأن المأموم لا ينصرف قبل أن يستقبله الإمام، يعني عليه أن يظهر شيئا يسيرا إلى أن يستقبل الإمام بعد أن ينتهي من الصلاة ويقول الذكر الذي تقدم ثم يستقبل المأمومين، ثم من أراد أن ينصرف فلينصرف في هذه الحال. ولعل الاحتمال الأول هو الأقرب، لعل الاحتمال الأول أو المعنى الأول لعله هو الأقرب، وأن المقصود بالانصراف هو السلام، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتقن بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وعلى هذا فيما يظهر أو فيما أظن حمله النووي رحمه الله أن المقصود بالانصراف هنا السلام. قال فإن صلى معه النساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. بالنسبة لصلاة الجماعة إما أن يكون هناك نساء يصلين مع الإمام أو لا يكون هناك نساء يصلين مع الإمام، فإذا كان هناك نساء يصلين مع الإمام فعلى الرجال أن ينتظروا قليلا، وأن السنة في حق النساء هو أن ينصرفن بعد تسليم الإمام، ينصرفن من المسجد بعد تسليم الإمام. والذي يدل على هذا ما رواه البخاري من حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم جلس قليلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أو نحو هذا ثم ينصرف. قالت كنا نرى ذلك من أجل أن ينصرف النساء، فدليل هذا ما رواه البخاري من حديث سلمة أن النساء كنا ينصرفن بعد تسليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقول عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء، نعم كان لا يقول عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء من أجل أن الرجال لا يدركون النساء، من أجل أن النساء الرجال لا يدركون النساء وأن النساء ينصرفن ويذهبن. والحكمة في هذا لئلا يختلط الرجال بالنساء، الحكمة في هذا كما هو معلوم لئلا يختلط الرجال بالنساء. ولا شك أن اختلاط الرجال بالنساء هذا أمر ممنوع وفيه مفاسد، يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأمور خطيرة وأشياء كبيرة. وأن الشارع حتى في هذا الموطن وهو موطن عبادة وصلاة الناس توهم قد انتهوا من الصلاة، والشيطان في هذه الحالة يكون أبعد عن الشخص، بما أن إلى الآن أو توه انصرف من عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، فالشيطان يكون أبعد من الإنسان في مثل هذه الحالة. ومع ذلك الشارع لاحظ هذا الأمر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم يجلس قليلا حتى ينصرف النساء لئلا يدركهن الرجال. وأما إذا ما كان هناك نساء وهذه الحالة الثانية فالرجال لا بأس أن يبادروا إلى القيام بعد انتهاء الصلاة لأن هذه العلة قد زالت. قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول استغفر الله ثلاثة إلى آخره. بعد السلام هناك سنن فعلية وهناك سنن قولية، هناك سنن فعلية وهناك سنن قولية. أما السنن الفعلية فكما تقدم أن السنة للإمام أن يقول وهو مستقبل القبلة أستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيجلس قليلا مستقبل القبلة، وهذا ما يعنيه السنة الفعلية في هذا الموطن. ثم بعد ذلك كما قلنا ينصرف إلى المأمومين. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال كنا إذا صلينا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يمينه لأنه كان يستقبلنا، لأنه كان يستقبلنا. فأختلف في هذا بمعنى أيضا هذا الحديث، يعني هل كان عليه الصلاة والسلام عندما ينصرف من الصلاة وينحرف هل كان يستقبل من كان عن يمينه أو يستقبل كل الناس من أمامه من عن يمينه ومن عن يساره، وذلك عندما يلتفت ويكون بعكس مقامه الذي كان مستقبلا فيه القبلة فيكون ينصرف إلى الناس وبالذات من كان أمامه، أو ينصرف ويستقبل من كان عن يمينه كما في حديث البراء بن عازب. فأقول لا شك أن استقبال الناس هذا قد ثبتت فيه الحديث كما تقدم في حديث البراء بن عازب وغيره، وأنه كان يستقبل الناس عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بحديث البراء بن عازب وهو أنه عندما يقولون أنه كان يجلسون عن جهة اليمين حتى يستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحديث البراء بن عازب إما أن يقال أن هذا في بعض الأحيان أن ينصرف إلى جهة اليمين أكثر خاصة إذا ما كان هناك توجيه أو يعني تنبيه على شيء أراد أن ينبع عليه عليه الصلاة والسلام بعد أن ينزل من السلام، أو يحمل حديث البراء بن عازب أنه كان يقص جهة اليمين يعني بانحراف قليل، يتجه إلى جهة اليمين يعني يقصها بانحراف قليل، يعني إما يحمل حديث البراء بن عازب أن هذا كان في بعض الأحيان كان يتجه إلى جهة اليمين عليه الصلاة والسلام، أو يحمل حديث البراء بن عازب على أنه يستقبل الناس لكن قد ينحرف يسيرا أو قد يعني يقص من كان على يمينه بالالتفات أو باستقبالهم من حيث الوجه دون أن ينحرف بجسمه، دون أن ينحرف بجسمه إلى جهة اليمين، يعني إما ينحرف بجسمه إلى جهة اليمين عليه الصلاة والسلام، وإما أن يحمل أنه مستقبل، يكون مستقبل الناس ولكن بوجهه يستقبل جهة اليمين، ولكن بوجهه يستقبل جهة اليمين. ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، والله أعلم جمعا بين الأدلة أنه كان يستقبل الناس ولكن قد يخص جهة اليمين باستقبالهم أكثر، أو يبذل بجهة اليمين يستقبلهم أكثر من حيث الوجه دون الجسم، الجسم مستقبل للناس لكن من حيث الوجه كان يخصهم أكثر، يخص من كان عن يمين جمع بين النصوص التي جاءت. أو يقول كما ذكرت حديث البراء بن عازب في بعض الأحيان، لأن استقبال الناس هذا كما تقدم جاءت فيه الحديث، فحديث البراء بن عازب فيه شيء من الإشكال، وأنه كما تقدم أنه كان يستقبل من كان عن جهة اليمين، فإما يكون هذا الاستقبال بالجسم وإما يكون بالوجه، ولعل يكون لعل الأمر الثاني هو الأقرب جمعا ما بين الأدلة، ويكون هذا الاستقبال بالوجه فقط دون الجسم. هذا ما يتعلق في السنة الفعلية بعد السلام. وأما السنة القولية التي تقال بعد السلام فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الدعاء، والقسم الثاني التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والقسم الثالث القراءة، والمقصود بالقراءة هنا قراءة القرآن. فكل هذه الأمور الثلاثة قد جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأول وهو الدعاء ففي حديث ثوبان حديث عبد الله بن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فهذا دعاء يستغفر ربه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الفضل بن عازب الذي رواه مسلم كان يقول: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. حديث الفضل رواه الإمام مسلم في صحيح. وطبعا حديث الاستغفار حديث ثوبان وحديث عبد الله بن الزبير كلاهما قد رواهما مسلم في صحيح. وجاء في ايضا في صحيح مسلم من حديث الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول بعد ان يسلم: اللهم نعم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، انت المقدم وانت المؤخر. فايضا هذا دعاء، يعني يدعو ربه عليه الصلاه والسلام ان يغفر له ما تقدم منه وما تاخر وما اعلن وما اسره عليه الصلاه والسلام وما اسرف فيه عليه الصلاه والسلام. فهذا دعاء، هذا الادعيه كان يقولها عليه الصلاه والسلام بعد الانصراف من الصلاه. واما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فالتهليل جاء في حديث عبد الله بن الزبير كما سوف ياتينا، وجاء ايضا في حديث المغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه. واما التسبيح والتحميد والتكبير فايضا هذا جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، جاء في حديث كعب بن عجره وغيره من الاحاديث كما سوف ياتي بمشيئه الله. فهذا ما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وأما ما يتعلق بقراءة القرآن فجاء في سنن النسائي وصححه ابن حبان من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على قراءة آية الكرسي جبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عقبة بأن يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، أمر أن يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. هذا القسم الثالث وهو قراءة القرآن التي تكون دبر الصلاة. هو قراءة القرآن الذي ثبت هو قراءة آية الكرسي والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما قراءة الإخلاص أو غيرها من السور فلم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا في ذلك. فسورة الإخلاص الذي اشتهر قراءتها دبر الصلاة الحديث الوارد فيها لا يصح، الحديث الوارد فيها لا يصح، حديث رواه الطبراني الزيادة هذه لا تصح. وجاء عند الترمذي أيضا وهو أيضا معلول لا يصح، عند الترمذي أيضا من حديث معاذ بن عبد الله بن قبيب عن أبيه وهو لا يصح، أو عبد أو مع نعم معاذ بن عبد الله بن قبيب أظن هكذا اسمع النبي، وهو كما ذكرت لا يصح. صوابه حديث عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر له ألفاظ متعددة وروايات كثيرة وطرق عديدة، وقد توسع النسائي في سننه الصغرى والكبرى بذكر ألفاظ وطرق حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ففي بعض الألفاظ لا يقرأ في المعوذات، لكن في كثير من الروايات جاء تفسير المعوذات بقول أعوذ برب الفلق وبقول أعوذ برب الناس. يعني بعض أهل العلم استدل على قراءة سورة الإخلاص بنوعين من الأدلة. النوع الأول ما جاء تنصيص فيه صريحا بقراءة الإخلاص، وهذا ما يصح شيء في ذلك كما تقدم حديث معاذ بن عبد الله بن حبيب لا يصح، وغيره أيضا لا يصح. والنوع الثاني هو تدل بما جاء في بعض الفاظ حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المعوذات، قال المعوذات ادخل فيها سورة الإخلاص. فالمعوذات أقول جاء تفسيرها في الروايات الأخرى أو في بعض الروايات بقول أعوذ برب الفلق وبقول أعوذ برب الناس، ولم يأتي تفسيرها بقراءة الإخلاص. فإذا السنة الاقتصار على سورتين المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأي سورة هذا الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول، هذا الذي ثبت عنه حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي إسناد لا بأس به، إسناد لا بأس به، وصح ابن حبان وقواه أيضا غيره من أهل العلم. وهناك من ضعفه كما نقل عن ابن الجوزي والإمام ابن تيمية، كما نقل عن ابن الجوزي وابن تيمية، ولكن الأقرب الله أعلم أنه لا بأس بإسناده، الأقرب أنه لا بأس بإسناده. وأيضا كان الإمام ابن تيمية كان يداوم على قراءة آية الكرسي، كان يداوم على قراءة آية الكرسي، لا تقل عنه ضعيفة لهذا الحديث. ولكن لعل الأقرب أن لا بأس بإسناده، وقصها ابن حبان ونقل المنذري عن شيخ المقدسي أنه قواه وأنه صحها إسناده، فإسناده لا بأس به. فيما يتعلق بهذه الأكفار طبعا تركيبها، السنة بعد السلام أن يستغفر ثلاثة، فما جاء في حديث ثوبان حديث عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك يهلل اللهم أنت، ثم بعد ذلك يعني اللهم أنت أسلم منك أسلم تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فبعد أن يقول اللهم أنت أسلم منك السلام يهلل، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير أيضا وحديث المروة بن كعبة. وهذا التهليل مرة واحدة، جاء في بعض الروايات ثلاثة، جاء في بعض الروايات ثلاثا، لكن هذه الرواية شاذة ولا تصح، هذا الثلاث هذه شاذة ولا تصح، رواه الطبراني، رواه الطبراني وغيره، فهي زيادة شاذة ولا تصح. حديث المغيرة بن شعبة رواه عنه كاتبه وضاد، وعن وضاد أبي الملك بن عمير، ولا أسانيد متعددة. فزيادة ثلاثا هذه جاءت في رواية فهي شاذة ولا تصح، وقد تكلمت على هذا في أوسع من ذلك والله أعلم قديما في جوز الترمذي. زيادة ثلاثة لشاذة. وأما التهليل العشر قبل أن يثني رجله، جاء في حديث عند السنة عند الإمام أحمد وغيره قبل أن يثني رجله أن يهلل العشر في بعض صلاة الصبح صلاة المغرب، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح غير صحيح. وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، هذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول أنه كان يقول دبر الصلاة، دبر الصلاة قبل أن يثني رجله، وهذا ضعيف. واللفظ الآخر أن التهليلات العشر هذه من أذكار الصباح والمساء، وهذا رواه الزلابي والبخاري في التاريخ الكبير. وهذا لعل إسناده لا بأس، هذا لعل إسناده لا بأس، فتكون هالتهليلات من أذكار الصباح والمساء، تكون هالتهليلات من أذكار الصباح والمساء. وجاء أن التهليلات العشر مطلقا بدون أن تقيد بوقت، كما في حديث أبي أيوب أن من قال لا إله إلا الله عشر مرات له كذا وقت، مطلقا بدون أن تقيد بوقت، وهذا أصح شيء، أصح شيء أن بدون أن تقيد بوقت. وتقييدها بالصباح والمساء هذا لعل إسناده لا بأس به، وأما تقييدها بدبر الصلاة فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، وقد ضعف الإمام أحمد، الإمام أحمد ضعفه. وهناك من أهل العلم قواه، هناك من أهل العلم ممن قواه ولكنه لا يصح، وقد ضعف الإمام أحمد كما نقل ذلك أبو بجر. ثم بعد التحليل يبدأ بالتسبيح، والتسبيح جاء التسبيح والتحميد والتكبير جاءت عدة صفات، والثابت منها أربع صفات عند الكبت والله أعلم أربع صفات. الصفة الأولى أن الإنسان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، وهذا جاء في صحيح البخاري، هذا جاء في صحيح البخاري، هذه صفة. والصفة الثانية أن يسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويكبر خمسا وعشرين ويهلل خمسا وعشرين ويهلل خمسا وعشرين، المجموع مئة، المجموع مئة. وهذه الصفة جاءت في حديث زيد بن ثابت، وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمر رواهما النسائي، رواهما النسائي. هذه الصفة تابعة، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه يكبر ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين، وهذا جاء في الصحيح، هذا جاء في الصحيح. وصفة رابعة أنه بدل أن يكبر أربعا وثلاثين يكبر ثلاثا وثلاثين ويختم أو يكمل المئة بلا إله إلا الله، كمل المئة بلا إله إلا الله، هذه الصفة الرابعة وهي أيضا جاءت في الصحيح. فهذه أربع صفات، وبعض أهل العلم وصلها إلى ستة صفات، بعض أهل العلم وصلها إلى ستة صفات، ولكن الثابت هي هذه الأربع، الثابت هي هذه الأربع. فبعض أهل العلم جعل ستة صفات، وجعل منها تسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير داعش أيضا، ولكن هذه الصفة لم تثبت، وإنما الراوي أخطأ في تفسير الحديث، الراوي أخطأ في تفسير الحديث، أخطأ في تفسير الحديث، فجعل 33 سبع 33 نعمة 33 كبر 33 فسر 33 جعلها 11 تسبيحا و11 تحميدا وأيضا 11 تكبيرا، فالراوي هو الذي أخطأ، ولعل سهيل لعل هو الذي أخطأ في تفسير في هذا التفسير، سهيل النبي صالح لعل هو الذي أخطأ في هذا التفسير. فالصفات الثابتة هي الأربع التي تقدم ذكرها، ثم بعد ذلك فيما يعني يظهر فيما يبدو والله أعلم يظهر بالمعوذات، يقرأ آية الكرسي والمعوذات، يقرأ آية الكرسي والمعوذات، سواء بدأ بالكرسي وختم بالمعوذات أو بدأ بالمعوذات ثم بعد ذلك آية الكرسي. وهذا الترتيب بالنسبة للصفار ثلاثة، هذا ظاهر حديث عبد الله بن الزبير وحديث ثوبان، وحتى التهليل هذا ظاهر حديث عبد الله بن الزبير، والتسبيح والتحميد والتكبير فيما يظهر، أو لعله والله أعلم بعد ذلك، نعم. وإن مثلا قرأ يعني جاء في حديث عقبة بن عامر أن اقرأ بالمعوذات وكل صلاة تنقر قبل أن يسبح، فالأمر واسع، المقصود يأتي بهذه الأمور ويفعل هذه الأشياء. قال ثم يقول اللهم أنت السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل كما هو معلوم، ومنك السلام، والمقصود منك السلام أي منك السلام، فأنت الذي تسلم عبادك، فالسلام من الله سبحانه وتعالى، تباركت أي تقدست وتعظمت وكثر خيرك، لأن البركة هي الخير الكثير، فتباركت أي كثر خيرك وتعظمت وتقدست لهذا الجلال والإكرام. الله عز وجل موصوف بأنه ذو الجلال سبحانه وتعالى وذو الإكرام عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فلا إله إلا الله إلا معبود حق إلا الله عز وجل لا شريك له، له الملك سبحانه وتعالى وله الحمد، والمستحق للحمد عز وجل، وهذا الملك الذي هو المستحق سبحانه وتعالى هو الملك الخاص به عز وجل، هو الملك الخاص به سبحانه وتعالى. فمن المعلوم أن المملوك أن المخلوق يملك، ملك الله عز وجل خاص به، ملك المخلوق خاص به، وملك المخلوق وما ملك فهو ملك لله، المخلوق وما ملك هو ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك اسم الملك هذا اسم مشترك بين الله جل وعلا وبين خلقه، والمقصود بين خلقه أي بين من يملك، فهذا اسم مشترك في اللفظ. فأسماء الله عز وجل على ثلاثة أقسام: أسماء خاصة به سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى بها، مثل اسم الله لا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى بهذا الاسم العظيم، أو مثل اسم الرحمن فهذا خاص بالله عز وجل ولا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى باسم الرحمن، فهذا اسم خاص به سبحانه وتعالى. وهناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه، مثل الملك، جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أقنع اسم عند الله رجل سمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فالممنوع هو أن الإنسان يسمى بملك الأملاك، يعني ملك الأملاك هو الله عز وجل، أو ملك الملوك، يعني ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث قال مثل شاهنشاه، ومعنى شاهنشاه باللغة العربية معناها ومعنى باللغة العربية ملك الملوك، فملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، الممنوع هو هذا. أما أن يسمى باسم الملك فهذا ليس بممنوع، فهذا يكون مشترك. ومثل ما جاء في البخاري أن لما سئل الرسول عليه السلام من أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فسماه الكريم، ومن أسماء الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى، فهذا أيضا اسم مشترك، مشترك في اللفظ. لكن كرم الله هذا خاص به جل وعلا، وكرم المخلوق هذا يليق بحاله. هذا يليق بحاله. وهناك القسم الثالث الأسماء التي إذا لوحظ فيها معنى الصفة فالذي ينبغي أن تغير إذا لوحظ فيها معنى الصفة. يعني مثلا التسمية في أبي الحكم، هناك من الصحابة ممن اسمهم الحكم وهو رسول عليه الصلاة والسلام لم يغير أسماءهم، ومن أتى من بعد الصحابة التابعين تسموا أيضا بهذا الاسم وجب العمل عليه. لكن في الرجل الذي كان يسمى بأبي الحكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام غير كنية قال أنت أبو شريح في الحديث الذي رواه النسائي، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يسمى بهذه الكنية فقال يا رسول الله إني كنت كان قومي اختصموا فحاكموا إليك فتوقف بينهم فكان يرضون ويسلمون بحكمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الحكم وإليه الحكم عليه الصلاة والسلام، قال الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال لك أولاد قال نعم قال من أكرم قال شريح قال أنت أبو شريح، فإن بلوح فيه معنى الصفة غيره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وله الحمد، وهذا الحمد أيضا خاص بالله سبحانه وتعالى، هناك حمد يكون لله وهناك حمد يكون المخلوق، والحمد هو إثبات صفات هو الثناء، الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، إثبات صفات الكمال للمحمود، الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، فهذا هو الحمد. فعندما نقول إن الله عز وجل هو الرحمن وهو الرحيم وهو المتصف بصفة العلم وبصفة القدرة وبصفة العزة إلى آخره، هذا حمد منا لله سبحانه وتعالى. فالحمد هو ثلاث صفات الكمال المحمود. وبالنسبة للمخلوق عندما يقال إنه أن فلان كريم فلان شجاع فلان كذا، هذا حمد ممن قال ذلك لهذا الشخص، هذا حمد ممن قال ذلك لهذا الشخص. الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود، هذا هو الحمد. والحمد الذي يختص بالله عز وجل هذا واجب، يجب على الإنسان أن يحمد ربه، يجب على الإنسان أن يحمد ربه. ومن ذلك أن ربنا عز وجل أوجب علينا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، والفاتحة مفتتحة بالحمد كما تعلمون، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد على قسمين، الحمد لله منه ما هو واجب ومن ذلك مثلا في الصلاة، ومنه ما هو مستحب. المستحب يستحب مثلا الإنسان أن يفتتح دعاءه بالحمد لله عز وجل ثم بالصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد الذي رواه النسائي أن رسول عليه الصلاة والسلام علم شخصا أو عندما سمع شخص يدعو قال لقد عجل حاله، ثم قال له أو لغيره قال إذا أردت أن تدعو فاحمد الله ثم صلي على رسولك ثم ادعو بما شئت ثم ادعو بما شئت. فهذا الحمد مستحب في افتتاح الدعاء. وأما حمد المخلوق فيستوط له شرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الحمد يليق به بحيث لا يبالغ في مدحه، بحيث يرفع فوق مرتبته حتى يوصله لمرتبة الله تعالى الله عن ذلك. وهذه مسألة مهمة، المدح والثناء والإطراء هذا كثيرا ما يحصل من الناس وتحصل فيه مبالغة في مدح الشخص، تحصل فيه مبالغة في مدح الشخص، ومع ذلك قد يصدر هذا أحيانا حتى ممن ينتسب إلى العلم. يعني كما تقدم فيما سبق مرارا عندما توفي الشيخ العزيز بن باز رحمه الله كثير من الناس او عفوا بعض الناس خاصه بعض من ينظم القصائد بالغ في مدح الشيخ رحمه الله، حتى واحد قال في قصيدته ان العز عبد للشيخ العزيز بن باز، العز لو كان العز عبد للشيخ العزيز بن باز كما مات الشيخ العزيز رحمه الله. العز لله جميعا سبحانه وتعالى، يعني العز اطلع العز جعل عبد الشيخ العزيز رحمه الله، إلى غير ذلك من المبالغات. وحتى عندما توفي الشيخ محمد بن العثيمين رحمة الله عليه قال الناس أيضا بالغ في مدحه رحمه الله تعالى، ويعني كان بعض الناس كان الشارع ما علمنا ماذا نقول بعد وفاة الإنسان أو ماذا نفعل بعد وفاة الإنسان. يعني مع ذلك في أحد المجلات التي تنتسب إلى المسلمين، وأن تسمى مجلة سامية، وهي بحمد الله يكتب فيها شافعي وخيره، والآخر يوم خصلة في هذا المجلس، يعني واضعين عنوان فلتبك البواكي على الشيخ محمد النافي. كيف تبك البواكي؟ كيف تبك البواكي؟ وإنما إذا مات الإنسان يستغفر الله ويدعى له ويصلى عليه ويذكر. أما البكاء والعويل هذا ما الفائدة منه؟ بل جاء النهي عن رفع الصوت بالبكاء وشق الثياب وما شابه ذلك. الشارع نهى عن مثل هذا، يعني ينبغي الانتباه والحذر من هذه الأمور. ومن أعظم ما يحسن للميت به بعد أن يموت هو الدعاء، هو الدعاء. يعني بعض الناس يظن أن عندما تثني عليه أن فعلوا فعلوا كيت وكيت وما شابه ذلك أنك يعني أتيت إليه معروفا، لا، أنت لو دعوت له هنا تكون أحسنت إليه بدعائك له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أول الصالح يدعو له، أول الصالح يدعو له. يعني بعض الناس بعد وفاة الشيخ العزيز أو الشيخ محمد قد يذكرون القصص، حصل كذا وأن الشيخ فعل كذا، قصة كذا وقصة كذا، ويسوقون مثل هذه القصص التي بعض القصص يعني قد يشك في ثبوتها، وبعضها قد يعني يبالغ في تضخيمها وما شابه ذلك. ومر قديما شاعر أثنى على الشيخ ابن العزيز رحمه الله، وهو هذا الشاعر من أهل العلم، مشهور من أهل العلم رحمه الله. فالشيخ كتب كتابة في أحد الجوائز يتبرأ من هذا الشعر، كتب يتبرأ من هذا الشعر، تبرأ من هذا الشعر، قال أنا أكره ذلك. والشيخ رحمه الله معروف، والشيخ محمد أيضا، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كره ما فعل الناس بعد وفاة الشيخ العزيز من مبالغة، كره ما فعل الناس بعد وفاة الشيخ العزيز رحمه الله من مبالغة. وبعض الناس أيضا بعد وفاة الشيخ رحمه الله بالغ. ينبغي الحذر من ذلك. تعلمون بارك الله فيكم أن أول شيء وقع في الأرض إنما بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين، هذا أول شيء وقع في الأرض كما تعلمون. فينبغي التحذير من ذلك والإنكار على من وقع في هذا، ثم على أساس لأهل العلم وقعوا في هذا أكثر من العامة. اطلاعنا على عدة قصائد ومنها كتاب على أساس يعني كتاب في عيون المغازي البازية، كثير من عدة يعني قصائد في هذا الكتاب فيها مبالغة، وفيها مبالغة وفي مدح الشيخ رحمه الله تعالى. وينبغي الكتاب لا يطبع، ينبغي الكتاب لا يطبع إلا بعد حد هذه المبالغة. فأقول الشرط الأول أنه لا يبالغ في مدح الإنسان حتى يوقع إلى منزلة الخالق سبحانه وتعالى، أو يوقع مثلا إلى منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والشرط الثاني أن يكون هذا الحمد الذي حمد به أن يكون حقيقة متصف به، أن يكون حقيقة متصف به. يعني لا يقال عن الإنسان تقي وهو ليس بتقي، ولا يقال عن الإنسان أنه عالم وهو ليس بعالم، فلا بد أن يكون متصفا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وهو على كل شيء قدير، في هذا إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فيه تفويض من العبد لربه عز وجل الحول والقوة، وأن الحول والقوة بيد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وجاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: لا حول ولا قوة إلا بالله تنزل من كنوز الجنة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وهذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، له النعمة عز وجل وله الفضل سبحانه وتعالى، وله الثناء الحسن عز وجل، وهو يحب الحمد سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله مخلصين له الدين. في هذا أنه لا بد على العبد أن يخلص في أعماله لله عز وجل، في أعماله وأقواله يخلص فيها لربه سبحانه وتعالى، ولو كره الكافرون، على رغم الكافرين، ولو كره ذلك فلا شك أن الكافرين يكرهون ذلك. اللهم لا مانع لما أمريت، ولا مغني لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، كل هذا فيه مدح وثناء على الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع لما أعطى عز وجل، ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، فالأمر كل بيد الله وحده لا شريك له. نعم، ولا ينفع للجد منك الجد، الجد والغنى والنصيب، أي لا ينفع غنى الإنسان غنى، وإنما ينفع عمله وطاعته وإقباله على الله عز وجل. فالإنسان في يوم القيامة لا ينفع ماله ولا ينفع ولده وإنما عمله. نعم، قال ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحد 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا جاء في هذا التهديد يحيي ويميت، جاء زيادة يحيي ويميت، وهذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح وهي ضعيفة. نعم،
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحد من الناس اللهم أعذني من النار 7 مرات، والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتعذب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن يخص نفسه إلا بدعاء مؤمن عليه، ويكره رفع الصوت، ويكره في الصلاة التفات يسير، ورفع بصره إلى السماء، وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، واستقبال نار ولو سراجا، وافتراش ذراعيه في السجود، ولا يدخل بها وهو حاقد أو حاقد أو بحضرة طعام يشتهيه، فليؤخرها ولو فاتته الجماعة، ويكره مس الحصى وتشريك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه، ولمس لحيته وكف ثوبه، وإن تجاهد كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره تسوية التراب بلا عذر.
تقدم لنا الكلام فيما سبق على ما يقال ذبو الصلاة، وتقدم السنن التي تقال ذبو الصلاة، ولعل يتذاكر ما تقدم لنا فيما سبق. أولا، ما أنواع السنن التي تقال في ذبو الصلاة؟ نعم يا إبراهيم. نعم أحسن، أن الذي يقال ذبو الصلاة هي 3 أشياء. أول هذه الأشياء هو التكبير والتسبيح والتهليل، والأمر الثاني الذي يقال أيضا هو الدعاء، والأمر الثالث الذي يقال هو القراءة، قراءة القرآن. فهذه 3 أنواع تقدم لنا التفصيل فيها. فقلنا فيما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير أن هناك 4 أنواع. ما هي هذه الأنواع الأربعة؟ أحسن، هذه 4 أنواع ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأنواع الأربعة كما تقدم، الأول هو أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، أو أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25، فيكون المجموع 100، يكون المجموع 100، أو يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، أو يجعل بدل تكبير 34 يكبر 33 ويهلل تهليلة واحدة فيكمل العدد 100. فهذه 4 أنواع جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والحكمة في تنوع هذه الأذكار مثل الحكمة في تنوع العبادات، مثلا كما هو معلوم أن هناك عدة استفتاحات جاءت تقال في بداية الصلاة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بأنواع التشهدات وما شابه ذلك. فالحكمة في هذا أن الإنسان عندما يعتاد على شيء معين قد يغفل عن تدبر هذا الشيء وتفهم معانيه واستحضار النية فيه، وذلك لأنه اعتاد على هذا الشيء لا يقوله ولا يفعله، لكن عندما يتغير هذا الشيء فهذا يدعوه إلى أن ينتبه، يدعوه إلى أن ينتبه، وبالتالي يخشع ويتدبر في فعله لهذه العبادة، سواء كانت هذه العبادة قولية أو فعلية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتسبيح، فيما يتعلق بهذه الأعداد، أحيانا الإنسان قد يكون مستعجلا فيقتصر على 10 تسبيحات بدل أن يأتي بمئة، يقتصر على 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، ويكون قد أتى بالسنة التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحيانا الحمد لله ما يكون هناك شيء يجعله يستعجل فيأتي مثلا بالنوع الآخر وهكذا، فهذا أيضا من الحكمة في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذا الدعاء جاء في حديث رواه النسائي ورواه ابن حبان ورواه أيضا الطبراني وغيره ممن روى هذا الحديث، كلهم رووه من طريق عبد الرحمن بن حسان الكلاني عن الحارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث عن أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سأل أو من استعاذ بالله من النار 7 قال عفوا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الصبح فليسأل الجنة 3، فليسأل الجنة، فليسأل الله الجنة 7، وليستعذ من النار، وليستعذ بالله من النار 7 قبل أن يتكلم. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، طبعا جاء بعد صلاة الصبح وجاء بعد صلاة المغرب. ووجه الضعف في هذا الحديث هو أن الحارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث قد اختلف في اسمه، قيل الحارث بن مسلم وقيل مسلم بن الحارث، هذا الراوي ليس بالمشهور بل هو مجهول، هذا الراوي مجهول، والمجهول في الأصل لا تقوم به الحجة. ثم أن والده مسلم من الحارث أو الحارث من المسلم على كما تقدم على الاختلاف الذي وقع في اسم هذا الراوي، فوالده لم يثبت أنه صحابي إلا ما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث فيه نظر، وبالتالي فإن هذا الرجل لم تثبت له صحبة، هذا الرجل لم تثبت له صحبة، لأن هذا الرجل لم يأتي ذكره أو لم يأتي ما يفيد أنه صحابي إلا في هذا الحديث فيما أعلم، وهذا الحديث لا يثبت، وبالتالي أن هذا الراوي لم يثبت أنه صحابي. هو لعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.